كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا وعليكم بالاجتماع في هذا المكان المبارك بعد مضي عام كامل، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في هذا المكان وهو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وهو أحب البقاع إلى الله، فأحب البقاع كما جاء في الحديث المساجد. وبيننا وبينكم كتاب عظيم، كتاب مهم، وهو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وجدير بنا أيها الإخوة أن نغتبط بهذه النعمة المباركة، الاجتماع في هذا المكان المبارك على هذا الكتاب المبارك الذي يعجز الطالب العلم أو العالم عن الوفاء بالكلام على هذا الإمام البخاري رحمه الله، الذي سخر نفسه رحمه الله لتأليف هذا الكتاب، والذي تلقته الأمة بالقبول. فلا أظن طالب علم أو عالم إلا وهو يمتلك هذا الكتاب، الكتاب الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كان من عادتنا في الدروس الماضية التوسع في الشرح للأحاديث، ونظراً لضيق الوقت ربما يكون الشرح في هذا المقام فيه نوع من الإجمال واستنباط الأحكام أو الفوائد من الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله. كما نعلم أن الإمام البخاري رحمه الله اعتنى بالعقيدة، فأول كتابه بدأ فيه بالعقيدة وانتهى بالعقيدة، بدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد. الإمام البخاري رحمه الله صنف في ترجمته مصنفات، كما صنف في شرح هذا الكتاب أكثر من 1000 شرح لصحيح الإمام البخاري، وما زال الناس منذ قرون وهم يتداولون هذا الكتاب ويشرحونه. ولكن كما قيل لا هجرة بعد الفتح، أي بعد الفتح الباري الذي شرحه الإمام ابن حجر رحمه الله العسقلاني. أود التذكير أيها الإخوة بأن هذا الكتاب في أغلب أبوابه يتكلم عن الاعتقاد، التوحيد الاعتقادي، وهناك مؤلفات وهناك أحاديث من هذا الكتاب تعلقت بالاعتقاد العملي، كما يتعلق الحلف بغير الله والسحر والكهانة والطواف بالقبور وزيارة الصالحين وشد الرحال، كل هذه موجودة في الكتاب. لكنه في هذا الكتاب الذي صنفه رحمه الله، كما ذكرنا في الدروس السابقة أن هذا الكتاب اسمه كتاب التوحيد والرد على الجهمية. نحمد الله عز وجل أن جعلنا وإياكم من أهل السنة، ولذلك يعجب الإنسان حينما يرى المبتدعة وتأويلهم لأحاديث الصفات، يعجب كل العجب أنهم تكلفوا أمور ما أنزل الله بها من سلطان. بقي عندنا قرابة نصف الكتاب، ونسأل الله العون والسداد أن يمن علينا وعليكم بإكمال هذا الكتاب في هذه الدروس المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، لأنه شرط من شروط العلم أن يكون الإنسان يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى، ولا يتعلم حتى يقال عالم. وأنصح الجميع بما ذكره الشيخ عبد الرحمن التخلق بأخلاق طالب العلم، فالأدب قبل طلب. وأنصحكم بقراءة كتاب شيخنا رحمه الله الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد اسمه حلية طالب العلم، وشرحه الإمام الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شرحه موجود. ومن الكتب المتقدمة التي أنصح بها كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله. والآن نبدأ، وطريقة الشرح قراءة كل باب كامل على حدة ثم ذكر الفوائد المتعلقة بكل حديث، فنسأل الله التوفيق والسداد، وبالله التوفيق. سم.
به أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يقال ذي المعارج، الملائكة تعرج إلى الله. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون.
بكم ولا بهم؟
أي في حاشية يا شيخ، في بهم وبكم،
الظاهر أنها صح. وهو أعلم بهم،
فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وقال خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب.
تصدق بعدل، فرق بين العدل والعدل.
نعم.
العدل وزن.
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. قال: وحدثنا عبد الأعلى قال: وحدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. قال: وحدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. قال: وحدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع، وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب، وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم فتله فسأل رجل من القوم فتله
قتله
فسأل رجل من القوم قتله وراه خالد بن الوليد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضدي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال وحدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بيّن فيه المؤلف رحمه الله كما تقدم في شرح أوائل هذا الكتاب أنه في العادة، أي في عادة سياق الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري، يقدم الباب بآيات من كتاب الله دالة على المعنى المشار إليه في الباب. فباب قول الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. هذا الباب يتعلق بالعلو، وهو العلو العام لله سبحانه وتعالى، وهو من صفاته جل وعلا. وقد تقدم تعريف الملائكة وتعريف الرسل، والملائكة هما رسل كذلك، كما قال جل وعلا جاعل الملائكة رسلا. وأبو ذر رضي الله عنه هو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه، والملائكة جاء في تعريفهم أنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور ولهم أعمال فلا يعلم عددهم إلا الله، وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون. قال جل وعلا ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، جعل الله لهم أعمال كثيرة، خصص لهم خصائص سبحانه وتعالى، من أعظمهم وأفضلهم وهو أفضل الرسل الملكي هو جبريل عليه السلام الموكل بالوحي. وربما تعلمون أن أنواعهم كثر، الموكل بالقطر والموكل بالنفخ في الصور والموكل بحفظ ابن آدم وغيره. الكلم الطيب ما هو؟ حينما يقول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود من الأسفل إلى الأعلى، وهذا دليل من الأدلة التي تدل على علو الله جل وعلا. لكن الكلم الطيب ليس المراد به الذكر فقط وليس القرآن فقط، المراد بالكلم الطيب هو كل كلام يقرب إلى الله جل وعلا، وأعظم الكلام المقرب إلى الله جل وعلا هو كلامه سبحانه وتعالى، هو القرآن الكريم. ثم بعد ذلك الذكر المطلق، سواء في الصباح، في المساء، في أدبار الصلوات إلى غير ذلك. ولا بد من الذكر لرفعه من الإخلاص والمتابعة، فلا تتعبد الله جل وعلا بذكر لم يصح فيه الدليل. وعبر هذه التقنية الحديثة انتشرت أحاديث ضعيفة، سواء في التذكير بأحكام شرعية أو بفضائل وقتية، كل ذلك لم يتحر فيها الناقل الدقة ومعرفة الصحة من الضعف، كما تداول قبل أيام أحاديث فضل النصف من شعبان، وتطاولوا على كثير من العلماء في ذكر أحكام هذا الحديث دون التمييز من معرفة صحته من ضعفه من المحققين من أهل العلم. العمل الصالح يرفع كما يرفع الكلم الطيب، والحديث الذي ذكره الإمام البخاري كلها دالة على علو الله جل وعلا. ثم يقول هنا: فقال لأخيه، وهو ابن عباس: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. هذه الجملة هو الشاهد من هذا الباب، بمعنى أن الإمام البخاري ساق هذا الكلام واستدل بهذه الكلمة على علو الله جل وعلا، والمراد بالخبر في قوله في حديث أبي ذر أنه يزعم أنه يأتيه الخبر، فالخبر هو الوحي. الصحيح أن الخبر الذي ذكر هو وحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخبر من السماء دليل من الأدلة على علو الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء؟ وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت إلى العلو. ثم قال: تعرج الملائكة والروح إليه، كما جاء في الآية الأخرى: ذي المعارج، وتعرج الملائكة والروح إليه. ومثله قوله جل وعلا: رفيع الدرجات ذو العرش. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. من فضل الله عز وجل وكرمه على ابن آدم جعل هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أربعة في الليل وأربعة في النهار. الشاهد من هذا الحديث قوله: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. ومعنى قوله يتعاقبون هم يتناوبون، يعني من باب المناوبة. جاء في هذا الحديث ذكر صلاة العصر وصلاة الفجر. وما السبب في تقديم صلاة العصر على صلاة الفجر؟ قال: ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ما هو السبب في تقديم صلاة العصر؟ لماذا لم يقل ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر؟ أول الترتيب في الصلوات ما هو؟ أول صلاة هي صلاة الظهر، فناسب أن يقول في صلاة العصر، لأنها على حسب الترتيب أن صلاة العصر قبل صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر هي الصلاة الخامسة وهي الصلاة الأخيرة في اليوم. ودل هذا الحديث على فضل هذه الصلاة، وجاءت أحاديث منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو في غيره على فضل صلاة العصر وعلى فضل صلاة الفجر. والآية الكريمة في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أن الصلاة الوسطى التي أمرنا بالمحافظة عليها هي صلاة العصر، كما جاء في الحديث في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم الفجر. والسبب في تخصيص هاتين الصلاتين، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وصلاة الفجر؟ أولاً، أن من حافظ على هذه الصلاة كان محافظاً على بقية الصلوات. ثانياً، أنهما أي صلاة العصر وصلاة الظهر قبلهما وقت راحة في الغالب، قبلهما وقت راحة يعني وقت نوم، ولذلك جاء في الحديث أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الحديث كذلك فيه دلالة على أن بني آدم وكل الله عز وجل بهم ملائكة، وكوكل بهم كتبة، على لكل واحد منا له كاتبان وعليه حافظان، الكاتبان واحد عن يمينه وواحد عن شماله، والحافظان واحد من أمامه وواحد من خلفه، فكما ذكرت أنهم أربعة، أربعة في الليل وأربعة في النهار، وهذا دليل على أن الله عز وجل كرم بني آدم. الملائكة تنزل وملائكة تصعد، فبني آدم ما خلقهم الله سدى، ما أهملهم الله جل وعلا. هؤلاء الملائكة يبدأون معك من البداية إلى النهاية. سيأتينا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة أربع كلمات، ثم عند قبض الروح الملائكة تقبض روحك، ثم يأتونك في القبر فيجلسانك أو يقعدانك ويسألانك: من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيكم؟ الملائكة معك من البداية إلى النهاية، وذلك من باب تكريم ابن آدم وحفظ الله له جل وعلا، كما قال جل وعلا في محكم كتابه: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ونعلم أن الملائكة تكتب حتى النوايا، النية تكتب لك أو عليك، كما أنهم يكتبون الأعمال ويكتبون الأقوال. كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما الدليل على أن الملائكة تكتب النيات؟ الدليل مشهور معلوم، أن العبد إذا هم بسيئة ولم يعملها قال الله: اكتبوها له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة. ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتب له عشر أمثالها، وهذا فضل الله عز وجل. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: له معقبات، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إيش معنى يحفظونه من أمر الله؟ المقصود يحفظونه من أمر الله يحفظونه يعني بأمر الله. ولذلك دائما نقول أن الآيات والأحاديث تحتاج عند تفسيرها إلى معرفة دلالتها. حديث أبي هريرة الثاني: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، والشاهد في قوله: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه. مسألة التصدق بالطيب جاءت الأدلة الشرعية الأمر به، كما قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا في الغالب، وهذا في الغالب الإنسان ينبغي له ألا يتصدق إلا بالطيب، فإن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. والشاهد من هذا الحديث ليس فيه، ليس المراد بالاستدلال بهذا الحديث على فضل الصدقة، لا، إنما المراد بذلك أنه قوله جل، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، دلالة من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه، أي في هذا الحديث، من إثبات الصفات لله عز وجل إثبات اليد له سبحانه، في قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يتقبلها بيمينه، كما أننا نثبت أن لله يمين وأن لله يد شمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى سحا لا يغيضها نفقة وكلتا يديه يمين. وتقدم شرح صفة هذا الكلام على هذه الصفة في الدروس السابقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يربيها لصاحبه، بمعنى أن الصدقة ولو كانت قليلة فإن الله جل وعلا من كرمه وفضله أنه ينميها، ولذلك لا تحقر من المعروف شيء. وربما تصدق الرجل بدرهم خير من أن رجل يتصدق بألف درهم. فإذا كانت الصدقة مصحوبة بإخلاص النية لله عز وجل ووقعت في حاجتها كانت أفضل، وأنت تتصدق وأنت صحيح شحيح. جاء في حديث عمار بن ياسر في أوائل الكتاب، في كتاب الصحيح أي صحيح البخاري، ثلاث أو ثلاثة من استكملهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم، والإنفاق مع الإقتار، يعني مع الحاجة. الذي ينفق ريال مع حاجته إليه أكثر أجرا من الذي ينفق ألف ولا يحتاج إليه. الخبيث لا يصعد إلى الله جل وعلا، فإنه لا يصعد إلى الله إلا الطيب. فإذا كان لا يصعد إلى الله إلا الطيب فالخبيث لا يصعد إلى الله جل وعلا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يربي أحدكم فلوه، الفلو هو ولد الفرس. ثم قال عدل، يعني من تصدق بعدل تمرة، بما يزن تمرة أو نقول ما يعادلها من قيمتها. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. ثم عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. الحديث هذا تقدم ذكره، والشاهد منه رب العرش العظيم. وهذا الحديث محله عند باب المتقدم وكان عرشه على الماء. أعاده هنا الإمام البخاري لإثبات علو الله عز وجل، فإن العرش في العلو، فإذا أثبتنا العرش أثبتنا العلو لله جل وعلا. ثم قال في الحديث الأول المتقدم العليم الحليم، وهنا قال العظيم الحليم، وهي روايات لا يفهم منها أن هناك خطأ أو صواب، إنما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد هذا، وهذا من التنوع. ولذلك ينبغي لطالب العلم في مثل هذه الأذكار أن يحفظ هذه التنوعات، كما جاء في حديث الاستفتاح في الصلاة وأحاديث الذكر أدبار الصلوات وأنواعها، يتميز طالب العلم بالتنوع في ذكرها مرة بعد مرة. الإمام البخاري لما سمي هذا الكتاب كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ والرد على الجهمية، هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب الذي جاء بإثبات العلو لله عز وجل. والجهمية ينكرون العلو ويقولون أن الله جل وعلا في كل مكان. ولذلك بشر المريسي الملحد يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول. وأنا أستغرب من هؤلاء القوم من أصحاب الفرق الضالة حينما يؤولون الصفات وأحاديثها وهم في غنى عنها، أي يعني في غنى عن هذا التأويل. عليك بالأخذ بظواهر الكتاب والسنة. ما تعبدنا الله عز وجل بتأويل الصفات. عليك أن تأخذ من كل آية أو كل حديث فيه إثبات الصفة لله جل وعلا أن تأخذها على ظاهرها، فلا تؤول اليد ولا تؤول القدم ولا تؤول العلو ولا الأصابع ولا غيرها. عندنا بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذو هيبة فقسمها بين أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف القوم، وجاء في الأصناف الذين يستحقون الزكاة والمؤلف قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى هؤلاء الأربعة وترك بعض الأنصار وترك المهاجرين وترك من قريش، والمراد بقوله في الحديث فتغيرت قريش يعني المهاجرين، ذكروا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صناديد أهل نجد ويترك المهاجرين والأنصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم. ولذلك ينبغي لكل إنسان إذا عمل عملا قد ينتقد فيه عليه أن يوضح السبب، وكما قالت العرب: إذا ذكر السبب بطل العجب. الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الشاهد منه ليس في هذه الرواية التي بين أيدينا، حينما قال يا محمد، جاء رجل قال يا محمد بهذه اللفظة، وهذه من الأدلة أو من الصفات التي يتصف بها الخوارج، حينما قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله. فالله جل وعلا الحكيم الخبير يخاطب النبي بصفة النبوة والرسالة فيقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وهذا الرجل يقول يا محمد اتق الله. الشاهد قوله: فيأمنني على أهل الأرض، وفي بعض الروايات في الصحيح وفي غيرها هي الرواية التي فيها الشاهد في قوله: وأنا أمين من في السماء. إذا كان الله يأمن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمنه على الوحي، والوحي من السماء ينزل، فكيف يقول هذا الرجل يا محمد اتق الله اعدل. طيب، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله في السماء، وهذا الحديث مكانه الباب المتقدم: وكان عرشه على الماء. يعجب الإنسان أيها الإخوة الكرام إذا كان هذا النبي الكريم يقال له مثل هذه المقولة، ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، بل من الصحابة وهو خالد بن الوليد. وفي قصص كثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقول: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا فيه درس لنا جميعا أيها الإخوة الكرام على أن نتحمل أخطاء الناس علينا. إذا كان الله جل وعلا تعالى وتعالت أسماؤه وتقدست صفاته يخبر الله عز وجل عن نفسه فيقول: وما قدر الله حق قدره، ويقول في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، والله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه هذا الرجل ويقول له اعدل اتق الله، كما جاءت في أحاديث كثيرة لما قال أن كان ابن عمتك. فيجب على كل إنسان أن يصبر ويتحمل الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المؤمن على قدر إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لما قال خالد بن الوليد أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صفات لهذا الرجل ولمن يأتي بعده وهم الخوارج. أهل السنة كما تقدم يؤمنون بأن الله جل وعلا في السماء، وما بوب هذا الباب إلا لإثبات العلو وأن الله عز وجل فوق سماواته. أهل التعطيل قالوا إن في السماء ملكه وسلطانه، وجاءت رواية أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأمنونني، يعني أنتم لا تأمنونني على أن أعطي هؤلاء القوم ذهيبة، يعني شيء يسير، فكيف بالوحي الذي ائتمن الله عز وجل. طيب، صفة الخوارج جاءت في هذا الحديث. أولا أنهم من صفاتهم يقرؤون القرآن، ومعنى يقرؤون القرآن أنهم يكثرون من قراءته لكن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون ولا يعملون بالقرآن الكريم. ثم قال يمرقون من السهم من الإسلام مروق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، هذا وصف من أوصافهم. ثم من الأوصاف الأخيرة قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا إذا كان قد حصل في الزمان الأول، في القرن الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعجب أيها الإخوة أن يخرج من هؤلاء في مثل هذا الزمن، والشاهد قريب، الأحداث القريبة التي جاءت في شرق المملكة هي أقرب ما تطبق فيها هذه الأحاديث، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأعجبتني رسالة أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون بهذا العمل، فالدكتور عبد الرحمن الصميط قالوا أسلم على يديه أكثر من 10 مليون ولم يسفك دم ولم تقطر من يده قطرة واحدة لإبلاغ هذا الدين، فكيف تدعون إلى الإسلام بهذا الأمر؟ وهذا وصف دقيق، وهذا من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تؤلف مؤلفات ومجلدات في شرح هذا الحديث، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا إذا كان حصل في الصدر الأول، ففي زماننا ووقوعه فلا تعجب. الله عز وجل أمر نبيه بالتقوى فيقول يا أيها النبي اتق الله، ومع الأسف نجد منا من إذا قيل له اتق الله غضب، لكن القائل هذا حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله أو يا محمد اتق الله، ما أراد بهذه الكلمة خيرا، الوصاية بالتقوى أمر مطلوب، لكن هذا الرجل وفي هذا الموضع لم يرد بهذه الكلمة ما هو المطلوب منها ولم يرد من هذه خيرا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اعدل، قال من يعدل إذا لم أعدل، يعني إذا كان الرسول لا يعدل من هو الذي يعدل، من هو؟ الأربعة الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتألفهم هم سادات قوم، يعني الرؤساء أمراء أو ملوك، يعني لهم شأن في قبائلهم. فعيينة بن حصن رئيس فزارة، يعني رئيس قوم، سيد قوم، إذا تألفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الذهيبة أو بهذا المال دخل الإسلام، دخل قومه معه. وعلقمة بن علاثة رئيس قبيلة بني عامر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرؤون في السيرة عام الوفود في السنة التاسعة أسماء القبائل التي جاءت إليه ودخلت، كان من أعظم أسباب دخول هؤلاء القبائل الإسلام كون النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه. الأقرع بن حابس سيد بني تميم، رئيس قبيلة بني تميم، وتألفه النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد الخيل رئيس قبيلة طي، كان اسمه في الجاهلية يزيد فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد الخيل. هل أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خوفا منهم؟ إنما أعطاهم تأليفا لقلوبهم. ثم في قوله يخرج من هؤلاء أو إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن، أي من جنس هذا الرجل الذي تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنهم يصلون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. هذا وصف دقيق للخوارج. سؤال: هل الخوارج كفار أو يعتبرون من أهل الإسلام؟ من قال إنهم كفار استدل بهذا الحديث، أول حديث أو أول جملة قال أنهم يمرقون من الإسلام، في رواية أنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بقوله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية قتل ثمود. ثالثا، كون النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم قالوا دليل على كفرهم، لكن من أهل السنة من يرى أن هؤلاء مبتدعة فقط، وهذا عليه أكثر الصحابة. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، والسبب في ذلك أنهم متأولون، هم متأولون. ولذلك تجدون الآن وتسمعون الآن أن أكثر من يتصف بهذه الصفات هم صغار القوم، حدثاء أسنان، يعني آخر ما قرأنا منهم من يعني لم يبلغ إلا 15 من عمره، وهذا هو سبب الفتن، أن الذي يقود هذه الفتن في الغالب أنهم حدثاء الأسنان، ينقصهم كثير من العلم، بل منهم من يكفر أئمة من أهل العلم والتقوى والصلاح. والله ثم والله ثم والله لو تسأله عن شروط لا إله إلا الله ما عرفها، ولو تسأله عن شروط الصلاة ما عرفها، لكنهم في الغالب يرون أن هذا علم وأن فيه زعامة وفيه تقدم، أن ما يشار إلى الرجل بالبنان أن فلان يكفر فلان. التكفير يا إخوة ليس بالأمر الهين، حينما تكفر الرجل إذا كان أكثر الصحابة ما كفروا هؤلاء الخوارج، كيف أن تكفر الرجل يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان؟ وهذه من الفتن التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتن آخر الزمان. ونقول دائما الفتن علاجها العلم، سلاحها العلم، تصدى لها بالعلم، وهي فتن شبهات. ما يقوم به هؤلاء الخوارج في الغالب أنها فتن شبهات، أما فتن الشهوات فعلاجها وسلاحها هو تقوى الله عز وجل. لما جاء هذا الرجل وصف بأنه رجل غائر العينين، يعني عيونه داخل في رأسه، وهذه صفة من صفات هذا الرجل الذي جاء كث اللحية. معنى كث اللحية يعني لحيته كثيفة، وليس هذا فيه نقد لأهل اللحية، لا، إنما هذا وصف لمعرفته. كون هذا ناتي الجبين غائر العينين، هذه صفات لا يستطيع هو أن يتصف بها، لأن من صفاتك أيها الإنسان صفات مكتسبة وصفات غير مكتسبة. الصفات المكتسبة إنما العلم بالتعلم، جيت وجلست تتعلم هذا صفة، إنما الحلم بالتحلم، لكنك طويل أو قصير أو سميع أو بصير هذه صفات غير مكتسبة، هذه من الله جل وعلا. طيب، الرجل هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات ومحلوق الرأس اسمه عبد الله ذو الخويصرة، اسمه عبد الله ذو الخويصرة. عندنا الحديث الأخير في هذا الباب، حديث أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. الحديث هذا تقدم في باب وكان عرشه على الماء، والشاهد من هذا الحديث قوله تحت العرش، فيه إثبات صفة العرش، والمراد بتحت العرش أي وسط العرش. والشمس تجري لمستقر لها، فيه إثبات أن الشمس تجري كما في الآية الكريمة في هذا الباب، والشمس تجري لمستقر لها، من قال إن الشمس ثابتة فقد كفر. ما هو الدليل؟ لأنك خالفت ما قال الله عز وجل، الله عز وجل قال والشمس تجري لمستقر لها، وتقول هي ثابتة، فالشمس تجري وتسجد كما جاء في رواية مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله النبي يا أبا ذر أين تذهب هذه؟ قال الله ورسوله، قال إنها تذهب تسجد تحت عرش الرحمة. وهذه من الصفات أو من الأخبار التي قد لا يدرك كنها إلا الله جل وعلا، كيف الشمس تذهب وتسجد تحت عرش الرحمن ونحن نعلم أنها إذا غابت عندنا خرجت عند غيرنا. أكمل الباب بعد.
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. قال وحدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم.
إيش؟ فيقولون
فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقي بعمله.
إيش؟ منهم
الموبق.
عندكم الموبق ولا المؤمن؟ في رواية المؤمن. فمنهم المؤمن كمل.
فمنهم المؤمن بقي بعمله.
بقي ولا يعني. يقي؟
لا بقي بعمله.
العبارة هذه مختلف فيها، بقي أو يقي مختلف فيها، والأقرب أنها يقي بعمله. كمل.
فمنهم المؤمن يقي بعمله أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله بما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي، ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي لا أكونن أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه. فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنه، فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني، قال الله ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولك قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. قال وحدثنا يحيى بن بكير.
الله يا أخوان الظاهر أننا نحاول إن شاء الله الدروس القادمة استعجل أكثر أو نوقف القراءة، لأن المطلوب منا في هذه الدورة إن شاء الله أن نكمل هذا الباب. هذا الحديث أو هذا الباب وهو الباب الثاني في هذه الدروس باب قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. التبويب هذا لإثبات صفة النظر لله سبحانه وتعالى، والنظر لا يكون إلا في الآخرة، وهو من النعيم الذي ذكره الله عز وجل في محكم كتابه في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فأعظم النعيم في الجنة هو النظر إلى وجهه جل وعلا. يقول جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة، هي الناظرة بالبياض والصفاء والحسن، وناظرة تنظر الله إلى الله عز وجل بالعين، لأنه سبحانه هنا أضافه للوجوه الذي هي محل العيون. قال وجوه يومئذ، الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه الحسنة البيضاء الصافية تنظر إلى الله جل وعلا. أكرم أهل الجنة من ينظر إلى الله غدوة وعشية، هو أكرمهم. وفي هذه الآية إثبات الرؤية لله جل وعلا، جاء في الحديث المعروف حينما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا فيه إثبات الرؤية، فإن لم تكن تراه أي في الدنيا فإنه يراك في الآخرة. في الآيات الكريمات في القرآن الكريم أدلة كثيرة جاءت لإثبات صفة الرؤية لله جل وعلا وأنه من أعظم النعيم. ومن أشهر الآيات التي جاءت في هذا الباب قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هو النظر إلى الله جل وعلا، لكن لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار إذا كان هنا الله جل وعلا نفى الإدراك، فإذا نفى الإدراك فإنه يدل على وجود أصل الرؤية في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، الأصل أن الله يرى لكن الأبصار لا تدركه. وفي قوله تعالى من الأدلة كذلك ولدينا مزيد، وفي قوله تعالى على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ومن الأدلة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام ابن القيم رحمه الله ساق الآيات التي جاءت في إثبات الرؤية كلها. طيب، من أنكر رؤية الله جل وعلا مع وجود هذه الآيات الكريمات فالقول الراجح فيه أنه كافر، لأن هذه الآيات التي جاءت لا تحتمل التأويل في قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إيش تأولها؟ ماذا تقول؟ من أنكر الرؤية كما قال بعض السلف فإنه كافر. والسبب الكفر أن هذه الآيات التي جاءت في إثبات الرؤية لا تحتمل التأويل. الأشاعرة أنكروا الرؤية، وغيرهم يقولون نثبت الرؤية لكن لا يرى لا من فوق ولا من تحت، ولا من أمام ولا من يمين ولا من شمال. لكن إذا قلنا لهم كيف يرى الله؟ قالوا يرى لكن لا إلى جهة، ما نثبت الجهة التي إلى الله عز وجل. هل هذا الكلام معقول؟ هذا الكلام متصور أن نقول أن الله يرى لك لا إلى جهة؟ ألا تجد في القلب تطلع إلى علو الله عز وجل حين الدعاء فقط؟ كيف تقول لا إلى جهة؟ وهذا القول أن من أنكر الرؤية بوضوح هذه الآيات ودلالاتها قد كفر. ولذلك إبليس هو أول من قدم القياس على النص، لأن من أهل البدع من أول الرؤية إلى الثواب، وهذا خطأ. الآيات صريحات ما فيها تأويل، وهذا نحمد الله أن من علينا أننا نتعبد الله بظواهر النصوص. نرى ربنا، نرى ربنا. ولذلك أهل الإيمان يرون الله جل وعلا، يرونه في عرصات يوم القيامة ويرونه في الجنة. أما المنافق فقالوا إنه يرى الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة، وأما المشرك فإنه لا يرى الله جل وعلا مطلقا. طيب، هل نعلم الكيفية التي نرى الله فيها؟ لا، هو على كيفية نؤمن أننا نرى الله جل وعلا على صفة، وعلى كيفية لكن لا نعلمها نحن. علمها عند من؟ علمها عند الله جل وعلا، علمها عند الله عز وجل. حديث جرير رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ثم قال: إنكم سترون ربكم. من القائل؟ هل هو واحد من الناس؟ هو سيد ولد آدم، بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، أفضل رسول بشري هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بلغة العرب، ولغة العرب واضحة مفهومة، قال: إنكم سترون ربكم. كيف تؤول يا مبتدع هذا الكلام؟ إنكم سترون ربكم. أجب، ماذا تقول حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم؟ ايش تقول؟ ترون ثوابه ولا نعيمه؟ لا تضامون في رؤيته. وردت روايات كثيرة في هذه اللفظة. عموما هذا الحديث حديث جرير صريح في الرؤية، ولا نشبه الرؤية بالرؤية، ولا التشبيه المرء بالمرء. فلا يكون الله سبحانه وتعالى مثل القمر، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيق، أو لا يضمكم ضيق، أو لا يضركم. ثم جاء في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أحكام كثيرة جدا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب أو سحاب؟ هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ إذا كان القمر في ليلة الرابع عشر كما في رواية، كل يراه إلا الأعمى، فإن الله سبحانه وتعالى يرى. وسنتكلم عن رؤية إن شاء الله في الدرس القادم، وأنها من أعظم النعيم ومن أعظم ما يجده من لذة هو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. حديث جرير إنكم سترون ربكم، هذا الحديث تقدم في أبواب في إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، والرؤية الله عز وجل مما تواترت به أو تواتر فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله أو من بنى بيتا واحتسب، ورؤية وشفاعة وحوض مسح خفين، وهذه بعض، يعني أن هذه الأصناف التي ذكرها القائل في هذا البيت وغيرها مما تواترت الأدلة بها، فرؤية الله عز وجل أحاديثها متواترة. طيب، في بعض الروايات قال ليلة 14، والقمر متى يكتمل؟ في ليلة 14، فيكون هذا القمر في هذه الليلة واضح جلي، لا يستطيع الإنسان أن يقول لا أرى هذا القمر، ما يستطيع. قال سترون ربكم عيانا، إلا إن كان الرجل أعمى، لكنه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رؤية القمر في أول الشهر ولا في آخر الشهر. ولماذا؟ لأن القمر غالبا، القمر في أول الشهر وفي آخره يكون ناقص. لا تضامون في رؤيته، معناه أنكم تعلمون أن لكم رب جل وعلا لا تشكون فيه، كما أنكم لا تشكون في الله عز وجل فإنكم لا تشكون في رؤية القمر، فيجب عليكم إثبات، أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون، أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى يرى لهذه الأحاديث المشهورة. العباد يعلمون ولكنهم لا يحيطون به علما، وكذلك يرون الله جل وعلا لكن لا يحيطون برؤيته. ولذلك حينما تقول أرى الرياض، إذا أقبلت على الرياض من سفر تقول أنا أرى الرياض، هل معناه أنك أدركت الرياض كلها شفتها؟ لا. كذلك النخيل أو البستان، تقول رأيت البستان وأنت رأيت جزءا منه. ولذلك قال لا تضارون في رؤيته، فأنت ترى الله جل وعلا كما ترى القمر وكما ترى السماء. في حديث جرير الثاني يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، وهذا كما تقدم في إثبات الرؤية. حديث أبي هريرة هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال عظيم. الصحابة، هذا من الأدلة الدالة على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ قلوبهم متعلقة بالآخرة، قلوبهم متعلقة بالآخرة، ولو تعلقت قلوبنا بالآخرة لرضينا. ما يصيب المؤمن في هذه الدنيا من هذه الهموم وهذه الخموم وهذه الأحزان، لو علم الإنسان علم اليقين أن هذه الدنيا فانية وأن هذا أمر مكتوب عليه، ما أسف وما حزن، ولكن الحزن باقي في الإنسان، لكنه معنى الحزن الذي يجعلك تترك العمل. في من الناس نسأل الله لهم الشفاء العاجل، حينما يحزنون يتركون الأعمال، سواء من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله، للسائل ليس واحد، هم جمع، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ انظر أيها الكريم ماذا اشتاق الصحابة في هذه الدنيا، ما هي آمالهم، كيف قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هم لا يسألون سؤال شك، هم يسألون شوقا لله جل وعلا، مثل ما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك. الصورة التي يعرفونها عن الله أنه جل جلاله ذو الجلال والإكرام، والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترونه كذلك، يعني كما ترون القمر دون ليس دونها سحاب، وهل تضارون في الشمس؟ الشمس أشد وضوحا من القمر، يجمع الله عز وجل الناس يوم القيامة. وهذا الحديث فيه أحكام ودلالات كثيرة جدا، لعلنا نتوقف عند شرح هذا الحديث في هذا الدرس ونكمل غدا، لأن الزمن المحدد ما بقي عليه إلا دقائق لإنهاء هذا الدرس، ونحاول أن نختصر اختصارا شديدا حتى نكمل هذا الحديث. الخلاصة في مقدمة هذا الحديث حديث أبي هريرة حينما قال أن الناس قالوا، فيه دليل عظيم، وهو ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على ما تشوق لهم أنفسهم من النظر إلى الله جل وعلا، ولم يكون هذا السؤال سؤال تعنت أو سؤال شك، إنما أرادوا التحقيق في ذلك شوقا لله جل وعلا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وقافون على كتاب الله، ولذلك ما تجد صحابي أول صفة من صفات الله، وهم أقرب الناس للدليل وأعلم الناس بالدليل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وما في هذا الدرس من صواب فهو من الله وحده لا شريك له، وما فيه من خطأ أو نقص أو زلل فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منهما براء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة يا إخوان، في جوائز ما أدري يا إخوان الأسئلة، في أسئلة تفهم منها عندي. طيب نسألكم سؤال ومن يجاوب عليه. قبل لا أختار وقبل الإجابة بختار المجيب إن شاء الله. طيب من يجاوب منكم الصف الأول؟ لأن الصف الأول عندي أفضل من الصف الثاني. ها تفضل. طب من هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله؟ ذو الخويصر. أحسنت. طيب خذ من هذه واحدة من هذه الجوائز. اختار العلم. جزاه الله خير. السؤال الثاني ما بعد جاوبت. طيب عطنا انت شيخ. وش معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وش الكلمة الأولى وش معناها، والكلمة الثانية وش معناها؟ والحسن. أحسنت. والناظرة. أحسنت. طيب خذ واحدة من هذه. تفضل يا شيخ أنت. حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما سأل في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، أين تذهب الشمس؟ أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلناها إذا غربت الشمس تذهب وين؟ هو حديث، لكن في الحديث الذي بين أيدينا أحسن، تذهب وتسجد تحت عرش الرحمن. تفضل، ما بقي إلا واحدة لك. خلاص أنت هي ثلاث أسئلة. حفظكم الله. بسم الله.